كان الكلام في القميص، استفدنا من الأدلة وجوب القميص وأنه أحد الأجزاء الكفن الواجب، وأفضل المحقق على الأول والمحقق الثاني والشهيد الثاني وابن الجنيد هؤلاء إلى عالم وقائنا الأبرار قالوا بتخير أنه ليس القميص واجبا، فالإنسان مخير بين أن يكون ثلاثة أصواب كيفما اتفق ومع قطع نظر ما تقدم، وإلا نقول ثلاثة أصواب منها واحد منها معزة، ثلاثة أصواب أو بينها قميص أو لا يكون بينها قميص، هكذا نسب القول إليه. ونسب إلى المحقق الاستدلال برواية محمد بن سهل، وهي الرواية الخامسة من باب الثاني من أبوابه الكفن في رمي الوسائل، أنه قال الإمام الكفن بالقميص أحب إلي. ونسب صاحب الجواهرين إليهم الاستدلال بالعصر، ولكن التعمل في كلام المعتبر كلام المحقق في المعتبر هذا يقتضي أنه يستدل بطريق آخر ويقول إنه الروايات مختلفة هذا في شأن القميص، هل القميص جزء أو ليس جزءا من الكفن، فمقتضى القاعدة التخير ومقتضى رأيه الشريف في الروايات المضطربة المختلفة المتضاربة على التخير، ثم بعد ذلك يرجح القميص على تركه بهذه الرواية، فهذه الرواية ليست هذا دليلا على التخيير، هذا من عند المحقق حسب فهمنا لكلام المحقق، بل هو دليل على أفضلية القميص لا دليل على أصل التخيير. وهناك رواية أخرى هذا بمضمون هذه الرواية ذكرها صدوق ديسرو في الفقيم وذكره صاحب الوسائل ماذا في الباب الثاني من أبواب التكفير تحت رقم 20، ولهذا رقم كان 5 وذاك رقم 20. احتمل حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه بأن تكون تلك الرواية رواية الفقيه هي عين هذه روايات التحذيب التي رواها صاحب الوسائل في رقم 5. نعم مضمون الروايتين واحد بلا إشكال، والمروي عنه في الروايتين وهو الإمام موسى بن جعفر وهو واحد، ولكن الألفاظ مختلفة، وإن قلنا أنهما رواية واحدة فتجعل إحدى روايتين مختلفة آخر لأنها منقولة بالمعنى وليس منقولة بالنص، وهذا المعنى هذا الاحتمال وارد ولكن ليس ما يؤيد هذا الاحتمال. كيفما كان فإذن عند المحقق روايتين، فمن كلامنا فهمنا من كلامنا اتضاء أن المحقق ذكر هذه الرواية رواية محمد بن سهل، هذه الرواية بيان أفضلية القميص لا بيان التخيير بين أن يكون القميص جزءا أو لا يكون جزءا من الكفن. والذي ينبغي أن نقول أنه الروايات ثلاث طوائف، الروايات الموجودة في شأن القميص ثلاثة أقسام أو ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما مفادها أن الكفن الواجب للرجل والمرأة ثلاث قطع بدون تفصيل، أن هذه ثلاث قطع ماذا يكون هذا شكل هذه القطع. الطائفة الثانية التي دلت على أن أحد تلك الأجزاء الثلاثة القميص، يعني لابد أن يكون شكل أحد هذه الأجزاء الثلاثة شكل القميص، ولو يشبه القميص مو قميص تام ولا يشبه القميص. هذه الطائفة الثانية، هذه الطائفة أذكرنا هذا أطلناكم في استقصاء هذه الطائفة، والطائفة الثالثة هي هذه، هذا فيها خبران أهدوما رواية محمد بن سهل عن أبي الحسن الأول يعني موسى بن جعفر، ورواية ثانية مرسلة صدوق رضوان الله تعالى عليهم. هذه الطوائف الثلاث. هم هذه مقتضى طائفة الأولى كفاية مطلقة الثلاث أجزاء، ومقتضى طائفة ثانية أنه أحد الأجزاء يكون قميصا يعتبر طائف القسم الثاني أو طائفة ثانية مقيدة للطائفة الأولى بنحو الإلزام، يعني يجب أن يكون القميص أحد الأجزاء الثلاثة. وهذه طائفة ثالثة ترفع الإلزام هذا من اختيار القميص. والآن لو كانت طوائف الثلاثة معتبرة سندا ودلالة وواضحة دلالة، ولكن هذا طائفة ثالثة ساقطة هذا دلالتان قيلا وسندا أيضا. أما من حيث السند فعلة الرواية علة السند محمد بن سهل وأبوه، وإنهم محمد بن سهل بهذا الاسم يوجد تقريبا خمسة أشخاص كلهم من طبقة أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، ولم يرد توثيق في أي من واحد منهم، كلهم مجهول الحال. فإذا هذا عيب في السند رواية الشيخ الطوسي. رواية صدوق مرسلة ولنحن لا نكتفيها هذا بمراسيل هذا الشيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه. مضافا إلى ذلك أنه ليس هناك مشهور عامل لهذه الروايتين، حتى يحتمل بأن عمل المشهور جابر لسند هاتين الروايتين. فسقطت روايتان الطائفة الثالثة سقطت عن الاعتبار رعب. فإذا أما من هذه الدلالة فكما أشار في الجواهر يقول هو هم لم هو هم نكر عن غيره، يقول دلالة رواية محمد نسان ضعيفة، إذ يحتمل أن يكون لام هذا في قول الإمام والقميص أحب إلي هذا آلام العهد، يعني قد ذكر القميص في السؤال والجواب هذا في نفس الرواية قميص خاص الذي كان الميت يصلي فيه ويصوم، فلعل مقصود بالقميص هو ذلك القميص. لأعمال قال أحب إلي يعني ذلك القميص، حبه ناشئ من جهة التبرك هذا القميص بحالة الصوم والصلاة من قبل الميت، فجاء الاحتمال وارد فما كان يرتفع هذا ظهور الخبر. فإذا ارتفع ظهور الخبر فسكتت روايتان هذا عن الاعتبار سندا ودلالة. فإذا سكتت هذا يبقى هذا القسمان من أقسام ثلاثة وطائفتان من طوائف ثلاثة على حالها. الطائفة الأولى الدالة على أنه لابد كفن ثلاثة أصواب، والرواية طائفة ثانية التي دلت على أن أحد الأجزاء الثلاثة على قميص، فالقميص ناكم بلزوم هي أن يكون من أجزاء الكفن. وقع يقع الكلام في شكل القميص وفي حجمه. ويدار من سيد العظم أنه بلا يرجع ذلك إلى العرف، والعرف اليوم مختلف لا معنى ذلك، بل يدار من بعد أن يكون قميص إلى ركبتين إلى نصف الساق إلى القدمين. لم يرد في الروايات تسريع بشيء من ذلك، القميص فقط. فإذن ما هو المقصود بالقميص؟ لا يمكن أن يستند هذا يستند في فتوى طول القميص إلى القدمين أو إلى ما تحت الساق نصف ساقين بأنه كان هو القميص المتعارف لدى العرب هذا أيام صدور هذه الرواية. والوجه في ذلك قلنا في محلي أكثر من مرة، الانصراف الناشئ من كثرة وجود بعض الأفراد ليس بذات قيمة، والانصراف الذي نؤمن به وهو ناشئ من كثرة الاستعمال. ولم يثبت كثرة استعمال اللفظ القميص بنحو ينعقد لهذا اللفظ ظهور ثانوي غير ظهور أو ظهور أو لمطلق القميص. لو تعرفي هذا في قميص المتعارفة لدى العرب. فإذا ما هو المقصود بالقميص؟ وعرف اليوم مختلف، لا يمكن للفتيه أن يرجعنا إلى عرف اليوم. عرف اليوم مختلف، قميص المستورد من عرفا هذا فوق السرة إلى السرة، هذا القميص الذي يلبس مع هذا أهل الحديث الشباب، هذا الله تعالى يحفظهم. ولهذا فإذا هذا هم ولا يمكن حمله إطلاق الروايات لأن يكون نادرا إلى القميص المتعارف اليوم بعد 14 قرن. يا ماشي هم، فإذا ماذا نفعل؟ فعلينا أن نلجأ إلى القرائن موجودة في الرواية، رواية عمار بن موسى، وهي رواية رابعة من باب 14 من أبوابها، هذا التكفين من الوسائل، رواية معتبرة سندا. إمام بين القميص كذا يقول بعد ما تفرش القماش يتجل فيه هذا الشكل لدخول الناس، ثم ترد هذا المفروش على وجه الميت على صدر الميت حتى هذا يدخل رأسه فيه. هم إذا دخل يقول وشد وتشد الوصلة أو قماش على حيال مقابل العورة حتى القميص لأنه غير مخيط فيتحرك ربما تبرزه العورة. فإذا من هذا فهمنا أن القميص لابد أن يعبر العورة، هذا فهم تمام. هو ما هو المقصود بالعورة؟ خصوص أدلة كل ما يستقبح ذكره للرجل من الرجل والمرأة، فكلمة العورة أو شيء آخر، كلمة عورة استعملت في موارد مختلفة من الفكر وأريد بكل مورد معناه. في مكان فرض الحجاب قال المرأة كلها عورة من قاصر رأسها إلى قدمها، وكذا ولكن فهمنا من الروايات التي قرأناها في الإزار اللي فسرنا بالمعدة المقصود بالعورة في باب الكفن هو ما بين السرة والركبة. فعلى هذا مقتضى ذلك الفهم من عندنا هذا نجعل ذلك الفهم قرينة لتفسير عورة الوردة في رواية عمار بن موسى. فإذا بهذا البيان تمكننا من إثبات أن يكون القميص من منكبين إلى ركبتين، هذا هو القدر متيقن هذا. وأما أكثر من ذلك هذا فلا دليل عليه، ولا شك في أن القميص المتعارف في أيام صدور الروايات كان رجل وكذلك مرة كانوا يلبسون صوبنا هذا طويلا جدا، هذا إلى دون ركبتين إلى قليل القدمين. بل ظاهر من بعض هذه الروايات الواردة عن طبيعة عربية كان يعاب عليهم لبس الثوب القصير جدا جدا، ما كان يلبس إنسان في مجلس هم حتى أمام أولاده وبناته هذا ثوبا قصيرا كان يعاب عليه. فإذا نقول القدر المتيقن من قميص أن يكون طوله إلى ركبتين، هذا هناك خصوصيات نبحث عنها والحمد لله رب العالمين.